بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروسنا في كتاب حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. ووصلنا اليوم إلى تعريف التوحيد الشرعي. تكلمنا سابقا عن مبادئ هذا الفن، وتكلمنا أن التوحيد له معنى لغوي وله معنى اصطلاحي بمعنى الفن المدون. واليوم نتكلم عن التوحيد الشرعي، عن التوحيد الشرعي، وهو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا. إذن هنا أولا أن نفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة، فلا نعبد إلا الله، ولا نتوجه بعبادة إلا إلى الله، ولا نقصد بعمل من أعمال العبادات إلا وجه ربنا تبارك وتعالى. وهذا من أسس عقيدة أهل السنة والجماعة، أننا لا نعبد إلا الله، ولا نتوجه بعبادة إلا لله تبارك وتعالى. وهنا أيها الإخوة بعض الإشكاليات الدقيقة. أولا، أن بعض الجهل فعلا أحيانا ممكن أن يخطئ في ممارسة عبادة ويتوجه بها لغير الله عز وجل. هذا الأمر أيها الإخوة عندما يفعله إنسان من العامة لا ينبغي أن يحمل وزره لمذهب أهل السنة والجماعة. يعني لو رأينا إنسانا من العامة جاهل، رأيناه يستدبر القبلة ويسجد نحو قبر ولي، ماذا نقول له؟ هل نقره على ذلك؟ هل نقول له تقبل الله منك هذه السجدة؟ لا، نقول له لا، هذا خطأ، العبادة لله، ولا يحق لك أن تفعل هذا الأمر مع أحد، العبادة والسجود لله عز وجل. يا ترى هذا الإنسان لما فعل ذلك، هل فعل ذلك بتعليم من العلماء؟ هل فعل ذلك بتوجيه من المربين؟ هل فعل ذلك بقراءة كتاب من الكتب المعتمدة الموثوق بها عند العلماء؟ الجواب لا. لكن هذا الإنسان فعل هذا الأمر منطلقا من نفسه. ثم بعد ذلك أيها الإخوة نقول هذا الإنسان أيها الإخوة إذا رأيناه من عامة الناس، يعني رأينا فيه هذا الخطأ، ماذا نفعل به؟ نكفره؟ نحكم عليه بالشرك وما شابه ذلك؟ لا يا أيها الإخوة، وإنما نعلمه ونوجهه. لماذا؟ لأن هذا الإنسان أيها الإخوة من يعظم؟ يعظم الله تبارك وتعالى من خلال تعظيمه لهذا الولي الذي يعبد الله عز وجل. لو سألنا هذا الإنسان العامي اللي هذا الولي هو ربك؟ لا، هذا من أولياء الله. طيب هذا الولي هو الذي خلق الكون؟ لا، هذا من أولياء الله. هذا إذن أنا الآن أفعل هذا السجود لهذا الولي لأنني أريد أن أعظمه لأنه كان عبدا لله. انظروا أيها الإخوة، يعني هذا الإنسان العامي لماذا يعظم الولي؟ هل لأنه كان خالق السماوات والأرض؟ هل لأنه إله؟ لا، أنا الآن رأيت هذا الولي الذي أعظمه، رأيته، سمعت عنه أنه كان يعبد الله ويسجد ويقوم الليل ويقرأ القرآن ويحج ويجاهد في سبيل الله ويعلم ويتعلم. إذن هذه الأعمال كلها أعمال ألوهية هي والأعمال عبودية. إذن هذه أعمال عبودية، فمن تعظيم هذا الإنسان لعبودية هذا الولي فعل ذلك. غاية ما في الأمر أن هذا الإنسان العامي أخطأ في التعبير عن هذه المسألة بهذه الطريقة، ماذا نفعل؟ نعلمه لا يا أخي، لا يحق لك أن تسجد لمخلوق أبدا، السجود خاص بالله عز وجل. لكن هنا استفدنا مسألة أيها الإخوة، أن هذا الأمر ليس من علامات الكفر ولا الشرك، وإنما خطأ في حق العامة، يجب علينا أن نعلمهم، لكن من غير أن نقول له هذا كفر أنت مشرك، لا يا أخي لا تقول له ذلك، لكن قل له أنت تعظم هذا الولي، هذا الولي الذي تعظمه لم يكن يسجد لمخلوق وإنما كان يسجد لله عز وجل. هذا الولي لو 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 أنه الآن كلمك لنهاك عن ذلك ولمنعك من ذلك، كما فعل ذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عدي بن حاتم وأراد أن يسجد بين يديه، هل كفره رسول الله؟ لا، ولكن ماذا فعل؟ قال له لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله عز وجل، يعني منعه علمه ولم يكفره ولم يحكم عليه بكفر ولا بشرك. نعم.
والمراد بالتوحيد هنا الشرعي،
أين على نبي جاء بالتوحيد. التوحيد هنا له ثلاث معاني، توحيد لغوي وتوحيد اصطلاحي وتوحيد شرعي، أيها المراد التوحيد الشرعي
لا بمعنى الفن المدون فيما سيأتي.
الفن المدون لمر معنى علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية، هل هذا المعنى مراد هنا؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالتوحيد الشرعي ولم يجئ بعلم التوحيد الذي يذكره العلماء الآن، يعني ما جاء بهذه المصطلحات، ما جاء بهذه الأدلة، ما جاء بهذه الأبحاث المرتبة، وإنما جاء بالتوحيد الشرعي، ثم العلماء رتبوا هذا ليكون علما مدونا.
وهو إفراد المعبود بالعبادة،
هذه أول نقطة، إفراد المعبود بالعبادة. وهنا ذكرنا إخواننا أن بعض الناس يخطئ من العامة فيتوجه ببعض العبادات لله عز وجل لمخلوق، وهذا غلط. لكن عندنا خطأ آخر أيها الإخوة، أن بعض الناس يلحق المسائل، بعض المسائل التي هي بعيدة كل البعد عن هذا الجانب يلحقها بهذا الأمر، وبالتالي يكفر الناس بها. فمثلا التوسل يقول هذا من العبادة لغير الله، الدعاء عند القبور لله عز وجل هذا دعاء، هذه عبادة لغير الله. إذا إنسان يعني أخطأ في بعض الألفاظ هذه عبادة لغير الله. إذن هذه إخوانا أشياء بدنا ننتبه لها. والحقيقة أن بعض الكتب التي يؤلفها بعضنا ربما تأثر في ذلك وصار ينص على مسائل من الأمور الجائزة ويدخلها في باب العبادة في غير لغير الله وينكرها ويجعلها من معاني أو من أبواب الكفر والشرك، وهذا مما ينبغي أيضا أن نحذر منه. فنحن نعلم أن العبادة خاصة بالله عز وجل، لكن يجب علينا أن ندقق في هذه المعاني حتى لا ندخل فيها ما ليس منها ولا نخرج منها ما هو منها.
إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته،
مع اعتقاد أنه واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، فالله عز وجل واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. يعني بعد كل هذا التفصيل بالتوحيد سبحان الله، مع ذلك يوجه لنا بكل بساطة أننا مشركون. الله شيء عجيب، يعني أنا أفرد المعبود بالعبادة وأعتقد أنه واحد في ذاته في صفاته وفي أفعاله وأعتقد الوحدانية لله المطلقة وما شابه ذلك، ومع كل هذا يقال مشرك. والله غريب، هذا فعلا غريب إخواننا. لذلك إخوتي الأكارم، هذا مما ينبغي علينا أن ننتبه له وأن ندقق فيه. نعم.
مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتا وصفات وأفعالا.
نقرأ صفات لأنه هذا منصوب وعلامة نصب الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم أو جمع ألف وتاء، وينصب بالكسرة بدلا عن الفتحة. أما ذاتا بالنصب، أفعالا بالنصب، وصفات بالكسر.
فليس هناك ذات تشبه ذاته تعالى.
هنا إخوان الأكارم سيفصل الآن الشيخ الوحدة في الذات والوحدة في الصفات والوحدة في الأفعال. بداية الإخوة الأكارم نقول اللفظ العربي بالعرب وضعت للعدد لفظا، ما هو؟ يعني أنا عندما أريد أن أسألك عن عدد شيء ما هو اللفظ الذي أستعمله؟ كلمة كم؟ كم مالك؟ كم كتابا اشتريت؟ كم ركعة صليت؟ إذن كم هو اللفظ الموضوع للعدد. الآن نحن نقول الله تبارك وتعالى لا تعدد في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. الآن حتى ما نقول إخواننا تعدد وعدد، العلماء شو قالوا؟ يستحيل في ذات الله الكم. شو يعني الكم؟ يعني التعدد. ويستحيل في صفاته أيضا الكم. شو يعني الكم هنا أيضا؟ يعني التعدد. طيب إذن معنى ذلك إخواننا هناك كم يعني تعدد منفي في الذات، وكم أي تعدد أيضا منفي في الصفات، وكم أيضا في الأفعال منفي. الآن شو جمع كلمة كم؟ الكموم. فلما نقول الكموم المنفية في ذاته تعالى أو في صفاته أو في أفعاله، أي أنواع التعدد المنفية في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. لما تقرأ الآن في بعض كتب العقيدة أنه هذا كم منفي لا تستغرب، أي هذا تعدد منفي. طيب الآن عندنا تعدد منفي في الذات وتعدد منفي في الصفات وتعدد منفي في الأفعال. العلماء أخواننا فصلوا وقالوا الذات يتحقق فيها نوعان من الكم المنفي، يعني ننفي عن الله عز وجل التعدد في جانبين، هل لله تبارك وتعالى شريك؟ الجواب لا. طيب هل لله تبارك وتعالى أجزاء في ذاته؟ كذلك لا. لكن يا ترى هل نفي الشريك كنفي الأجزاء؟ قال هما جانبان، هما حيثيتان. أنا إخواننا مخلوق لي تعدد، هناك أشخاص وذوات أخرى تشبهني، أنا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة كأشخاص، وداخل ذاتي هناك أجزاء. فالعلماء يقولون عندنا تعدد في الذوات وتعدد في الأجزاء. التعدد في الذوات أيها الإخوة يسمونه كم منفصل، كم منفصل، والتعدد في الأجزاء يسمونه كم متصل. فيقولون يستحيل في حق الله تعالى كمان. شو يعني كمان؟ مثنى كم، كم منفصل وكم متصل. ما المراد بالكم المنفصل؟ أن الله لا تعدد في ذاته فليس له شريك. وما المراد بالكم المتصل؟ أن الله ليس له أجزاء، ليس له يد، ليس له وجه، ليس له كذا، هذه أجزاء. وما ورد في القرآن من ذلك فهو آيات متشابهات نفوضها أو نؤولها كما سيأتي معنا. إذن هنا فهمنا أنه يستحيل في حقه تعالى الكم المنفصل والكم المتصل. ما المراد بالكم المنفصل؟ أنه ليس هناك ذات تشبه ذات الله تعالى. وما المراد بالكم المتصل؟ أنه ليس لله أجزاء في ذاته. طيب، وفي الصفات أيضا يستحيل عندنا كمان، كم منفصل وكم متصل. ما المراد بالكم المنفصل في ذاته تعالى في صفاته؟ نقول أن يكون لغير الله صفة تشبه صفته. هل لأحد من الخلق علم كعلم الله؟ هل لأحد من الخلق قدرة كقدرة الله؟ الجواب لا. هذا ماذا نسميه؟ هذا الكم المنفصل في الصفات. طيب، هل لله عز وجل صفتان من نوع واحد؟ هل له قدرتان؟ هل له علمان؟ هل له إرادتان؟ الجواب لا. قدرة واحدة، علم واحد، إرادة واحدة، حياة واحدة، سمع واحد، وهكذا. إذن لا تعدد في الصفات من نوع واحد، ويسمى هذا الكم المتصل في الصفات. إذن تحقق عندنا أيضا نوعان من الكموم في الصفات، كم منفصل وكم متصل. وأما في الأفعال فليس لأحد من الخلق فعل يشبه فعل الله تعالى، لأن المؤثر من؟ الله. والفعال من؟ الله. والذي يتولى الإيجاد والإعدام والإغناء والإفقار والعطاء والمنع من؟ الله سبحانه وتعالى. هل لأحد من الخلق فعل كفعل الله؟ أبدا. وإنما الفاعل الحقيقي هو الله، والمخلوق سبب في ذلك، إن كان نبيا أو كان ملكا أو كان رسولا أو كان وليا، هذا كله سبب. الله عز وجل يخلق الفعل عنده لا به. يعني ليس الملك هو المؤثر، ليس النبي هو المؤثر، ليس الولي هو المؤثر، وليس الطبيب هو الشافي، وليس الدواء هو النافع، وليس الماء هو الذي يروي، وإنما الفاعل في ذلك كله هو الله عز وجل. وهذه أسباب. إذن هذا نفي للكم المنفصل في الأفعال. وأما الكم المتصل في الأفعال فهو ثابت، لأن أفعال الله عز وجل كثيرة متعددة متنوعة. فالله له فعل هو الإيجاد، وفعل آخر هو الإعدام، وفعل آخر هو الإحياء، وفعل آخر هو الإماتة، وأفعال الله كثيرة. إذن الكم المتصل في الأفعال ثابت أم منفي؟ الكم المتصل في الأفعال ثابت أم منفي؟ ثابت. أما الكم المنفصل في الأفعال منفي. لذلك أيها الإخوة، هذا البحث نستطيع أن نسميه الكموم المنفية في حقه تعالى. كماني في الذات منفصل ومتصل، وكماني في الصفات منفصل ومتصل، وكم في الأفعال هو الكم المنفصل، وأما الكم المتصل فهو ثابت لا ينفى. نعم.
فليس هناك ذات تشبه ذاته تعالى.
هذا ماذا نسميه؟ الكم إيش؟ المنفصل في الذات. نعم.
ولا تقبل ذاته الانقسام.
هذا ماذا نسميه؟ كم متصل في الذات. نعم.
لا فعلا ولا وهما ولا فرضا مطابقا للواقع.
أما أنا هنا بفرض أن الله له أجزاء، قل له أنت تفرض في خيالك في وهمك، أما الواقع أن الله ليس له أجزاء، وليس له أقسام، ويستحيل ذلك في حقه تعالى. البعض من الناس إخواننا يسمع هالكلام هذا بيقول لك يعني هيك عم تحكوا عن الله عز وجل. إن لك يا أخي هالكلام هذا من الذي أحوجنا إليه؟ أليس شبهات الناس؟ يعني أنا الآن كثير فرحان إنه أتكلم أن الله ليس مجزأ وليس له كذا. يعني الكلام هذا يقال، هذا كلام توضيح واقع، لكن نحن أيها الإخوة لم نتكلم بهذا الكلام إلا عندما جاءت الشبهات من الناس. الشبهات من الناس هي التي دفعتنا إلى التفصيل في هذا الجانب.
ولا تشبه صفاته الصفات،
هذا ماذا نسميه؟ الكم المنفصل في الصفات. نعم.
ولا تعدد فيها من جنس واحد،
هذا ماذا نسميه؟ الكم المتصل في الصفات. نعم.
بأن يكون له تعالى قدرتان مثلا. ولا يدخل أفعاله الاشتراك، إذ لا فعل لغيره سبحانه خلقا.
وإن نسب لغيره تسببا، شو منقول؟ الآن الدواء شفاني، شو يعني الدواء شفاني؟ يعني الله عز وجل خلق الشفاء عند الدواء، والفعل ينسب إلى فاعله حقيقة وإلى سببه مجازا. الفعل ينسب إلى فاعله حقيقة وإلى سببه مجازا. لو هلا إخواننا إنسان ملحد لا يؤمن بالله يقول أنبت الربيع البقلة، المطر الآن نزل فأنبت البقل، ماذا نقول له؟ هذا كفر. ليه؟ إنه لا يعتقد وجود الله عز وجل. لكن لو نفس العبارة قالها مؤمن، هو الآن قناته الداخلية أن الله هو الفعال، لكن قال أنبت الربيع البقلة، ماذا نقول له؟ هذا مجاز. ليه؟ لأنه لا يعتقد التأثير في الماء في المطر، وإنما نسب الفعل الذي هو لله نسبه لسببه. أنا عندما أذهب إلى الطبيب، نعم أقول له دخيلك يا دكتور ابني لحق لي ابني، أي نعم ابني لح يموت لحق لي إياه، هل أنا أطلب من الطبيب هذا الفعل لأنه هو الفاعل؟ لا، ولكن لأنه هو سبب، والفاعل من؟ الله عز وجل. طيب هذا الخطأ أيها الإخوة في اللفظ، نسبة الفعل للأسباب، هل نحاسب الناس عليه؟ الجواب لا أيها الإخوة. لذلك عندما ننسب فعلا لملك أو لولي أو لنبي ننسبه على أنه حقيقة أم مجاز؟ أنه مجاز أبدا، الله هو الفاعل، والمجاز سائغ لا إشكال فيه. لكن لما كان العامة ربما توهموا من ذلك الحقيقة، شو من اللون؟ انتبهوا لهذه الألفاظ ولا تكثروا منها حتى لا يقع في ذهنكم أن هذا المخلوق هو الفاعل. نعم.
إذ لا فعل لغيره سبحانه خلقا، وإن نسب إلى غيره كسبا.
شو يعني كسبا إخواننا؟ يعني تسببا. لذلك إخوتي الأكارم، الفعل ينسب إلى الله عز وجل خلقا، وإلى الفعل وإلى العبد كسبا. يعني أنت الآن صليت، هذه الصلاة التي صليتها من خلقها؟ الله. طب كيف تنسب إليك؟ قال تنسب إليك كسبا، لأنك اخترتها والله خلقها موافقة لاختيارك وعند قدرتك الحادثة. لكن الفاعل من؟ الله عز وجل. لك والله يا إخوان أنا أتعجب بعد كل هذا التفصيل والتدقيق في هذه المسألة، كيف يقال عن من يقول هذا كلام مشرك؟ شيء غريب جدا إخواننا. يعني أنا الآن أذهب إلى مقام ولي، أدعو الله عز وجل ببركة هذا الولي عند الله سبحانه وتعالى، هذا الآن يعتبرونه شركا؟ يقول لا، هذا ليس بشرك، لا من قريب ولا من بعيد، لأنني أعلم أن هذا الولي في عالم البرزخ، وأنه الآن هو لما كان حيا حياة دنيوية لم أعتقد أنه مؤثر، لما كان حي إخواننا بحياة دنيوية لم يكن مؤثرا. أنا إخوانا عندما هذا الإنسان لما كان حيا وأعطاني ماء ووضعه في فمي لم أعتقد أنه هو الذي سقاني، وإنما الساقي هو الله عز وجل، هذا سبب. أنا عندما الطبيب جرح ابني وسوى له عملية وفتح له بطنه وعالج وكذا كذا لم أعتقد أنه الشافي. إذن مع وجود هذه الأسباب لم أعتقد أنه الشافي، فكيف أعتقد ذلك عندما أدعو الله عز وجل؟ لذلك أيها الإخوة، هنا لا مجال للشرك أبدا، لكن نقول ربما يخطئ بعض العامة فيتكلمون كلاما لا يليق في هذا المقام، وهؤلاء نعلمهم ولا نكفرهم. نعم.
وقيل،
قيل إيش في تعريف التوحيد الشرعي؟ يعني هناك تعريف آخر، ما هو؟
هو إثبات ذات غير مشبهة للذوات.
إثبات ذات لله عز وجل غير مشبهة للذوات ولا معطلة عن الصفات. ذات الله ليس كمثلها شيء، الله ليس كمثله شيء. نعم، والله عز وجل موصوف بالصفات، لذلك ماذا قال؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هي أثبتنا ذاتا لا تشبه الذوات، وأثبتنا لله عز وجل الصفات، فالله له القدرة وله العلم وله الإرادة وله الحياة إلى آخر الصفات. نعم.
ولا معطلة عن الصفات خلافا للمعتزلة المعطلين للذات عن الصفات الوجودية.
وهذه مسألة تأتي معنا. المعتزلة أيها الإخوة نفوا صفات المعاني، أثبتوا الأسماء ونفوا الصفة، فقالوا الله قادر وعالم ومريد لكن ليس له قدرة، وإنما قالوا قادر بذاته، عالم بذاته، مريد بذاته. فماذا قلنا؟ قادر بقدرة قائمة بذاته، عالم بعلم قائم بذاته. إذن له صفة اسمها قدرة، له صفة اسمها علم، له صفة اسمها إرادة. هي الصفات الوجودية التي نفاها المعتزلة. طبعا لماذا نفوها؟ نفوها إخوانا باختصار لأنهم قالوا هذا يخل بالتوحيد. إنه كيف؟ قال لو فرضنا أنها الصفات موجودة، قدرة، إرادة، علم، حياة، هذول سبع صفات معاني، لو أثبتناها فهي قديمة، إذن يلزم من ذلك تعدد القدماء، صار الله ذاته قديمة وقدرته قديمة وعلمه قديم وإرادته قديمة، صار تعدد قدماء، وهذا مخل بالتوحيد. لكن انظروا أيها الإخوة إلى جواب أهل السنة عندما فصلوا وقالوا التعدد الممنوع تعدد ذوات القديم، وأما صفات القديم فلا مانع من تعددها. طب يا ترى أيها الإخوة ما الذي أحوجنا إلى هذا التفصيل؟ شبهات مين؟ المعتزلة. لما أوردوا الشبهات صرنا بحاجة إلى أن نفصل هذا التفصيل. نعم.
فإن قيل قد جاء صلى الله عليه وسلم بغير التوحيد،
الآن انتهى البحث إخوانا وعدنا إلى النظم. يعني أنت تقول على نبي جاء بالتوحيد، طيب المعروف أن الرسول جاء بالأحكام وبالقصص وجاء بالمواعظ، لماذا لم تذكر إلا التوحيد؟ نعم.
فلما اقتصر الناظم على التوحيد؟ أجيب بأنه خصه لأنه أشرف العبادات.
نعم، لذلك ما أوتي العبيد أفضل من التوحيد.
ويليه الصلاة كما في حديث أبي سعيد إن الله تعالى لم يفرض شيئا أفضل من التوحيد والصلاة، ولو كان شيء أفضل منه لافترضه على ملائكته، منهم راكع ومنهم ساجد. والحد السابق هو إحدى المبادئ العشرة المنظومة في قول بعضهم. هو أحد المبادئ العشرة المنظومة في قول بعضهم إن مبادئ كل فن عشرة. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة.
الحد أي التعريف، الموضوع أي مجال البحث، والثمرة أي الفائدة المرجوة من هذا العلم.
نعم. وفضله ونسبة والواضع.
الفضل فضل هذا العلم، ونسبته إلى باقي العلوم، وواضع هذا العلم.
نعم. والاسم الاستمداد حكم الشارع.
والاسم أي أسماء هذا العلم، والاستمداد أي من مصادر هذا العلم، حكم الشارع في تعلمه.
مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا.
نعم.
فحد هذا الفن لغة وشرعا تقدم، وموضوعه ذات الله تعالى من حيث ما يجب له وما يستحيل وما يجوز.
يعني ذات الله عز وجل، لا من حيث حقيقة الذات أو كنه الذات، لأن هذا غيب لم يجعل الله لنا إليه سبيلا، طرق المعرفة لمعرفة ذات الله عز وجل غير سالكة، وهذا سنفصله لاحقا إن شاء الله تعالى. إذا نبحث عن ذات الله من حيث ما يجب لله من الصفات، وما يستحيل عليه، وما يجوز. نعم.
وذات الرسل كذلك.
أيضا ذات الرسل كذلك، من حيث ما يجب لهم وما يجوز وما يستحيل. فعندما نتكلم إخواننا عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا من العقيدة؟ لا، هذا إخواننا علم آخر، هو السيرة. ذكر قصص الأنبياء في كتب التوحيد، هذا ماذا نسميه؟ استطراد وخروج عن البحث، لأنني لا أعتني في العقيدة بسير الأنبياء من حيث تفاصيل حياتهم، وإنما أعتني به من حيث ما يجب لهم وما يجوز وما يستحيل، وهذا أمر يجب علينا أن ننتبه له. هنا أيها الإخوة، يعني بعض الكتاب في العقيدة ماذا يفعل؟ يستطرد في ذكر هذه الفوائد الجانبية، يعني يعني يجعل ترجمة لحياة الأنبياء جميعا من عند آدم، من عند سيدنا محمد. ماذا نقول له؟ هذا الأمر من العقيدة ما لنا شغل فيه. لكن العجيب أن بعض الناس أيها الإخوة يجمل في قسم الإلهيات ويكتفي بالمجمل ويفصل في هذه المسائل. نقول له: أنت الآن حقيقة خرجت عن مضمون علم التوحيد. علم التوحيد مو هيك. علم التوحيد أن تتكلم عن الذات من حيث الواجب والجائز المستحيل، وعن ذات الرسل أيضا من حيث الواجب والجائز المستحيل، وعن السمعيات وعن الكونيات من حيث إنها تدل على الله تبارك وتعالى. لذلك التأليف في العقيدة أيها الإخوة ليس أن تذكر مواعظ أو أن تذكر آيات كونية. يعني أحيانا بعض المعاصرين يتكلم كتاب التوحيد يذكر فيه الإعجاز الكوني، نقول له: يا أخي، الإعجاز الكوني هذا مو اسم توحيد، هذا اسمه إعجاز كوني. لما أنا بدي أتكلم كتاب بالعقيدة ما بذكر عن الرياح وعن الفلك وعن كذا وعن كذا وعن كذا، وأجعل مجمل بحثي هكذا. ممكن أذكر بعض الفوائد، بعض اللفتات على أنها تابعة، لكن كتاب العقيدة، كتاب التوحيد، يجب أن يعتني بهذه الأسس وأركان هذا العلم، وإلا بكون خرجنا عن البحث. والحقيقة أخواننا أن هناك بعض من يدرس العقيدة يقول: نحن لا نريد هذا الكلام في الإلهيات، يعني خلاص آمنا بالله على مراد الله. إلا والله كلامك هذا ظاهره جميل، لكن تعرف ماذا يتبع ذلك؟ يتبع ذلك أنك أضعفت جناح أهل السنة والجماعة. أنت الآن أضعفت طلبة العلم، وعندما تأتي إليهم الشبهات من الخارج أو الداخل لا يمتلكون جوابا. لماذا؟ لأنك لم توضح عندهم هذه التفاصيل. لذلك إخوتي الأكارم بدنا نفرق بين العقيدة التي ندرسها للعامة وبين ما ندرسه منها للمثقف غير المتخصص وبين ما ندرسه للمتخصص. المتخصص يجب أن يقرأ التفاصيل القديمة والحديثة وما يمكن أن يطرأ وأن يطلع على الشبهات وأن يعرف أجوبتها وأن يطلع على تفاصيل العقيدة وأن يعرف أدلتها حتى يكون مهيئا لرد الشبهات. لكن طبعا أنا ما بعطي نفس العلم لمين؟ لا غير متخصص أو للعامة، وإنما كل درس وكل كتاب يوضع وله شريحة مستهدفة موجه إليها هذا الدرس أو هذا الكتاب.
والممكن من حيث إنه يتوصل به إلى وجود صانعه.
يعني الآن الممكنات هذا الكون إخواننا، أنا لا أبحث فيه من حيث إنه والله نبحث عن السماوات وعن خلق الكون وعن نظريات كذا وكذا، لا، نبحث عن الكون من حيث إنه يستدل به على وجود الله عز وجل. إذن الكون علامة على وجود الله، نبحث في العقيدة عن الكون من هذا الجانب. أما أن نذكر إخواننا نظريات ونذكر حقائق كونية في علم العقيدة، نقول هذا يصلح أن يكون يعني لفتات. يعني أنا عم بتكلم مثلا في وجود الله، ذكرت بعض الظواهر الكونية التي تدل على وجود الصانع من مصطلحات عصرية تتناسب مع المثقف المعاصر، هذا جيد. لكن أما أن أهمل مباحث العقيدة الأصلية وأستبدل بها الإعجاز الكوني، لا، هذا خروج عن علم العقيدة. هذا لا مانع أن نؤلف به كتبا، ما في مانع أخوانا، لكن الممنوع أن نجعله مكان مادة العقيدة، أن نجعله كتابا في العقيدة ندرسه ونكتفي به، هذا هو المشكلة.
والسمعيات من حيث اعتقادها.
وعندما نتكلم عن السمعيات لا نأتي بالتفاصيل التي لم تثبت بالأدلة القاطعة نغرق فيها. يعني أنا أؤمن بالجنة أذكر الجنة، أما أن أجعل لها أبحاث مطولة أصف فيها حورها وقصورها وأنهارها وطعامها وشرابها ولباس أهل الجنة وحيطانها وكذا، هذه التفاصيل أيها الإخوة لا تذكر في علم العقيدة، تذكر في كتب الحديث، تذكر في التفسير، تذكر في كتب مثلا المواعظ وما شابه ذلك. أما في علم العقيدة الذي يعنينا في السمعيات هو أن نعرف ما ثبت منها وأن نؤمن به وأن نقيم الأدلة على ذلك وأن نعتقده، هذا ما يعنينا في علم العقيدة.
وثمرته معرفة الله بالبراهين القطعية والفوز بالسعادة الأبدية، وفضله أنه أشرف العلوم لكونه متعلقا بذاته تعالى وذات رسله وما يتبع ذلك، والمتعلق بكسر اللام يشرف بشرف المتعلق بفتحها.
لذلك إخواننا علم العقيدة يتعلق بإيش؟ بذات الله وذات أنبيائه، فكان أشرف من باقي العلوم. ثم يقال لهذا العلم أصل الدين. هل علم التفسير أيها الإخوة على ماذا ينبني؟ كل علم التفسير ينبني على أن القرآن كلام الله، وهيك؟ طيب علم التجويد على ماذا ينبني أيضا؟ على أن القرآن كلام الله. لذلك أيها الإخوة كل العلوم مرجعها إلى علم العقيدة بهذه الحيثية.
ونسبته أنه أصل لعلوم الدين وما سواه فرع.
نعم.
وما أحسن قول القائل: أيها المقتدي لتطلب علما، كل علم عبد لعلم الكلام.
لو قرأناها بالغين أحسن، أيها المقتدي
أيها المغتدي لتطلب علما، كل علم عبد لعلم الكلام، تطلب الفقه كي تصحح حكما، ثم أغفلت منزل الأحكام. وواضعه أبو الحسن الأشعري ومن تبعه، وأبو منصور الماتريدي ومن تبعه.
طبعا موضع العقيدة وضع تفاصيل العلم بمصطلحات وأدلة ورد الشبهات وما شابه ذلك، وهذا العمل قام به العلماء قبله، قبل الأشعري كان في كثير من العلماء قاموا بهذا العلم، لكن الأشعري أيها الإخوة أولا تفرغ لذلك، ثانيا ألف كثيرا، ثالثا كان له أتباع نشروا كلامه ومذهبه وطريقته في الاستدلال وفي رد الشبهات، وكذلك أبو منصور الماتريدي. وإلا فالعقيدة جاء بها آدم، خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. فالأشعري لم يأتي بعقيدة، لكنه دونها وقعدها وبين أدلتها ورد الشبهات الواردة عليها،
بمعنى أنهم دونوا كتبه وردوا الشبهة التي أوردتها المعتزلة. وإلا فالتوحيد جاء به كل نبي من لدن آدم إلى يوم القيامة، من لدن آدم إلى يوم القيامة. واسمه علم التوحيد لأن مبحث الوحدانية أشهر مباحثه، ويسمى أيضا علم الكلام لأن المتقدمين كانوا يقولون في الترجمة عن مباحثه الكلام في كذا،
يعني كان يقولون، هل أنا أقول باب فصل، هن ماذا كان يقولون؟ الكلام في القدرة، الكلام في الإرادة، هذا سبب. وسبب آخر إخواننا، لأن مبحث الكلام لله عز وجل من أخطر المباحث التي وقع بها الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة. نعم.
أو لأنه قد كثر الاختلاف في مسألة الكلام، وذكر بعضهم أن له 8 أسماء
ذكرها الإمام التفتازاني في شرح العقائد،
واستمداده من الأدلة العقلية والنقلية
القاطعة، فلا يقبل في العقيدة إلا الأدلة القطعية.
وحكم الشارع فيه الوجوب العيني على كل مكلف من ذكر وأنثى.
طبعا إخوانا الوجوب العيني في أصول المسائل، مو أن يقرأ هذا الكتاب مثلا، المهم أن تكون عقيدتك التي كلفك الله بها صحيحة، هذا هو فرض عين.
ومسائله قضاياه الباحثة عن الواجبات والجائزات والمستحيلات، وهذه المبادئ هي التي تسمى مقدمة العلم لأنها اسم لمعان يتوقف عليها الشروع في المقصود.
وهذا أمر ضروري أيها الإخوة أن نطلع في كل علم على مقدمة عليه تبين لنا هذه الحيثيات وهذه المسائل، حتى نعرف العلم الذي ندرسه ما هي أبعاده، ما هو موضوعه، ما هي الفائدة منه، ما شابه ذلك.
قوله وقد خلا إلى آخره، أي والحال أنه قد خلا، فالواو للحال.
نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.